أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم بعض الروايات التي استند إليها الفقهاء رحمة الله عليهم في إثبات كفاية ادعاء المرأة أنها خلية عن الزوج لجواز التزويج منها. وبقي بعض الروايات الأخرى، من هذه الروايات ما رواه الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب بإسناده إلى محمد بن عبد الله الأشعري. الرواية هكذا: قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا. قال: ما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ الكلام في هذه الرواية تارة في السند وأخرى في الدلالة. أما من ناحية السند فالمجلسي الأول رحمة الله عليه في روضة المتقين وصف هذا السند بالقوي كالصحيح، بينما المجلسي الثاني في ملاذ الأخيار وصفه بالمجهول. ما هو منشأ هذا الاختلاف في توصيف هذه الرواية؟ الرجل الوحيد في هذا السند الذي يقع فيه الكلام هو محمد بن عبد الله الأشعري، الراوي المباشر عن الإمام الرضا عليه السلام. فإن هذا الرجل لم يوثق كما نص على ذلك وصرح بذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث إن النجاشي لم يترجمه، والشيخ رحمة الله عليه ذكره في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام من دون توصيف. فلماذا المجلس الأول جعل هذا السند قويا كالصحيح؟ السر في ذلك واضح باعتبار أن الراوي المباشر عن محمد بن عبد الله الأشعري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، والبيزنطي مضافا إلى كونه من أصحاب الإجماع هو أيضا من مشايخ الثقات، الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، الثلاثة الذين وصفهم شيخ الطائفة في كتاب عدة الأصول بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. منهم البيزنطي وابن أبي عمير وصفوان. هذه الرواية وإن كان الراوي عن الإمام الرضا عليه السلام لم يوفق وكان مجهولا من ناحية التوثيق وعدمه، إلا أنه برواية البيزنطي عنه نحكم بقوة السند قوة تجعله في مرتبة الصحيح. بينما المجلس الثاني إما أنه لا يرى العمل بهذه القاعدة أو أنه لم يلتفت إليها، لكن مع ذلك هناك محاولة أخرى لتصحيح السند من غير ناحية البيزنطي. ما هي هذه المحاولة؟ وهو أن الشيخ رحمة الله عليه في كتاب الرجال كما ذكر في أصحاب الإمام الرضا محمد بن عبد الله الأشعري، ذكر أيضا في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري القمي. محمد الأول محمد بن عبد الله الأشعري، الثاني محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري القمي. الميرزا النوري رحمة الله عليه في خاتمة المستدرك استظهر اتحاد الرجلين، وهكذا تبعه على ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب المعجم. وهذه الدعوة ليست ببعيدة باعتبار الالتفات إلى نكتتين. النكتة الأولى أن الشيخ عد كلا الرجلين من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. النكتة الثانية أن محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري القمي بهذا الاسم ليس له رواية، وفي العادة يترجم من له روايات، فبإضافة هاتين النكتتين إلى بعضهما البعض يستنتج الاتحاد. طيب، قد واحد يقول سلمنا هذا الاتحاد لكن بماذا ينفعنا؟ الجواب أن محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري في بعض نسخ رجال الشيخ الطوسي وفقه، وهنا اشتباه وقع فيه التفريشي في نقد الرجال في الجزء الرابع صفحة 252. ترجم محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري وذكر أن الشيخ عده من أصحاب الصادق عليه السلام. إذن النكتة الأولى غير موجودة، لكن هذا اشتباه من السيد التفريشي، لأنه بالمراجعة إلى رجال الشيخ نجد أنه لا عده ضمن أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. لكن يبقى الإشكال في وفاقة عبد الله بن عيسى الأشعري. هناك نسخة واحدة من النسخ المطبوعة في النجف وفقت الرجل، أما سائر النسخ المطبوعة والمخطوطة خالية عن التوثيق، فحينئذ لا نستطيع أن نطمئن إلى توثيق هذا الرجل، فلا ينفعنا حينئذ دعوى وإثبات الاتحاد. لكن يبقى التمسك برواية البيزنطي عنه، فتكون الرواية معتبرة على المبنى. هذا كله من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة، نجد أن السيد الخوئي رحمة الله عليه نفى البأس عن دلالة هذا الحديث، لكن في المقام جعل هذا الحديث مؤيدا، وذلك لاعتقاده بضعف سنده. إذن السيد الخوئي يرى أن الدلالة تامة. لقائل أن يقول إن الظاهر من الرواية بل الصريح منها هو ترك السؤال والبحث والتفتيش بعد الزواج، فلا دلالة لها على ترك الفحص أيضا قبل الزواج. التفت الرواية هكذا تقول: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة. انتهى، تزوج منها بعد الزواج فيقع في قلبه أن لها زوجا، يشك. فالإمام عليه السلام قال له: لا، لا تسأل، لا تفتش، لا تفحص. فانتفاء الفحص والتفتيش والسؤال في هذه الرواية وقع بعد الزواج، ومحل كلامنا هو أن نقبل ادعاء المرأة في كونها خلية ليتنقح لنا موضوع جواز الزواج منها. فالرواية حينئذ تكون أجنبية عما نحن فيه. لكن هذا الإشكال قابل للدفع، وذلك لأن الاستفهام من قبل الإمام عليه السلام الذي جاء بعد جوابه يعد بمثابة التعليل لترك الفحص والسؤال، وهذا التعليل ظاهر في العموم لما قبل التزويج. انظر، إمام عليه السلام بعد أن سأله السائل قال: ما عليه؟ عندما قال فيقع في قلبه أن لها زوجان قال: ما عليه، يعني لا يهتم. ثم جاء بهذا الاستفهام: أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ هذا استفهام استنكار، أي ما كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. معنى هذا الاستفهام الاستنكاري أنه باعتبار أن هذا الشيء يعرف من قبل المرأة. طب لو الآن هذه المرأة كانت في بلده والآن جاءت إلى بلد آخر، الآن حين تزويجها لو سألناها البينة لما وجدت من يشهد لها، فإن هذا الشيء يعرف من قبلها. فإذا كأن الإمام عليه السلام هكذا يقول: لا تفتش، لا تسأل، لا تفحص، لأن انتفاء الزوج يعرف من قبلها. وبهذه العلة كما تكون بعد التزويج تكون أيضا قبل التزويج، والمضار على عموم العلة. فباعتقادي هذه الرواية كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه لا بأس بدلالتها على المدح. الرواية الأخرى التي يمكن أن يستند إليها في المقام ما رواه في الكافي بسند معتبر إلى عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لما سألت أيضا؟ ليس عليكم التفتيش. سيد الحكيم رحمة الله عليه رفض التمسك بهذه الرواية لما نحن فيه، لكنه لم يصرح في سبب الرفض، ولعله لظهوره، حيث إن الإمام عليه السلام لم يقبل السؤال ونهى عن التفتيش بعد التزويج. يعني نظير الإشكال الذي أورد على الرواية السابقة، فلا تدل هذه الرواية على عدم السؤال قبل التزويج، لكن الجواب الذي ذكرناه في الرواية السابقة لا يجري هنا، باعتبار أن قوله عليه السلام ليس عليكم التفتيش ليس في مقام التعليل، كي نأتي ونقول نتمسك بعموم التعليل، بل المقصود بعدما تزوجت ليس عليك التفتيش. بعض المعاصرين تعجب من كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه، فأورد عليه بأنه إذا كان عدم التمسك بهذه الرواية لأجل ظهورها في كون قول الإمام عليه السلام ليس عليكم التفتيش إنما هو بعد التزويج، فيقول للسيد الحكيم: الأمر كذلك في الروايتين اللتين تمسك بهما السيد الحكيم نفسه، والمقصود من الروايتين صحيحتا يونس و وعبد العزيز بن المهتدي. أيضا هاتان الروايتان ظاهرتان في النهي عن السؤال بعد التزويج، يعني باؤك تجر وباؤنا لا تجر. إذا كان هذا الإشكال في رواية عمر بن حنظلة واردا، فالإشكال بنفسه يرد عليك حينما تمسكت بصحيحتي يونس وعبد العزيز بن المهتدي. فما تجيب عنه هناك نجيب عنه هنا، وإذا قبلت الإشكال هنا ينبغي أن تقبله هناك. لكن باعتقادي هذا الإشكال لا يرد على السيد الحكيم رحمة الله عليه، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى الصحيحتين المشار إليهما نجد يوجد تفاوت بينهما وبين رواية عمر بن حنظلة. انظر الرواية الأولى وهي رواية يونس: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: ألك زوج؟ صاحب هذا الإشكال هكذا فهم من هذه الرواية أنه فسألها، أي سألها بعدما تزوج من تلك المرأة. سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها، إذن السؤال بعدما تزوج منها، فتكون كرواية عمر بن حنظلة. لكن إذا تابعنا في الرواية نجد أنها تدل على خلاف ذلك. سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها: ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها. انظر، إذن هذا الشائع في التعابير أنه سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، انتهى. الآن فسألها هذا السؤال ليس مترتب على زواجها، وإنما يريد أن يبين القضية أنه هذا الرجل الذي تزوج هذه المرأة كانت قضيته بهذه الطريقة، أنه سألها: ألك زوج؟ فقالت: لا، فحينئذ تزوجها، ثم إن رجلا أتاه إلى آخره. فإذن هذه الرواية ليست كرواية عمر بن حنظلة، بل هي واضحة الدلالة في كون السؤال كان قبل الزواج. هذه رواية وصحيحة يونس والتي رويت بسند صحيح إلى الحسين بن سعيد. الرواية الثانية وهي صحيحة عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام، قلت: جعلت فداك، إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه قد كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قط. فقال يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. قد يقال هذه الرواية واضحة في أنها من قبيل رواية عمر بن حنظلة، لأن السؤال كان بعد الزواج حتما، لكن أنا باعتقادي هذه الرواية في التمسك بها يوجد إشكال وإن لم أذكره سابقا. هذا الإشكال ناشئ من أن إقدامه على الزواج من زوجة أخيه لا يحتاج إلى سؤال قبل الزواج، لأنه في العادة يقدم مع علم، لكن قد يكون هذا العلم مطابق للواقع وقد يكون مخالفا للواقع. فبناء على ذلك أصل هذه الرواية يوجد إشكال في التمسك بها. أما الرواية الأولى فقد عرفت أن الحق فيها مع السيد الحكيم رحمة الله عليه. فإذا هذا الإشكال على السيد الحكيم غير وارد في رواية يونس. بعض آخر من الفقهاء يظهر منه جواب آخر عما اعترض به السيد الحكيم رحمة الله عليه على رواية عمر بن حنظلة، لكن بطريقة أخرى. يقول: صح أن هذا السؤال الذي نهى عنه الإمام عليه السلام بعد التزويج كما ذكر السيد الحكيم، لكن لا شك أن هذه الرواية تدل على كفاية فعل المرأة، ادعاء المرأة طارة بالقول كأن تقول له أنا غير متزوجة، وأخرى بالفعل. فإذا كان فعلها مقبولا بعد الزواج ولا يؤثر فيه القيل والقال بعد الزواج فلا محالة يؤثر قبل الزواج فيما لو لم يكن هناك قيل وقال. تفهم جيدا؟ رواية عمر بن حنظلة، هذا الرجل بعد أن تزوج من هذه المرأة سأل، فقيل فيها، يعني متهمة. الإمام عليه السلام قال: لماذا فتشت؟ لماذا سألت؟ ما كان ينبغي أن تفتش وأن تسأل؟ فإذا لا حاجة للسؤال حتى مع القيل والقال بعد الزواج. خب كلامنا نحن أين؟ أنه ابتداء قبل الزواج ولا يوجد اتهام، ادعت المرأة أنها غير متزوجة، فإذا كان فعلها يقبل بعد الزواج ولا نحتاج إلى سؤال حتى مع القيل والقال فلا محالة فعلها يقبل قبل الزواج من دون قيل وقال. لكن أيضا هذا الإشكال على السيد الحكيم فيه نظر. أولا أن الرجل في هذه الرواية لم يسأل بعد القيل والقال، سأل قبل القيل والقال، يعني سأل فقيل فيها وقال سامحك الله. من أول الأمر لا تسأل، من أول الأمر لا تسأل، يعني اكتفي بفعلها. هذا الكلام حينئذ يرد كإشكال على السيد الحكيم، هو الاكتفاء بفعلها. لكن يأتي الإشكال الثاني والجواب الثاني، أنه من الممكن أن يكون هذا الرجل قد أقدم على الزواج من هذه المرأة عالما أو مطمئنا بكونها خلية، فيكون جواز الإقدام مرخصا فيه لعلمه أو اطمئنانه لا لأجل ادعائها. فعاتبه الإمام عليه السلام، أنك بعدما دخلت في الزواج بمرخص شرعي لماذا تسأل؟ فإذا نلتفت جيدا، في هذه الرواية لا يوجد تعليل كما في الرواية السابقة كي نتمسك به، وإنما هذا الراوي بعد الزواج سأل. نهي الإمام عليه السلام عن السؤال وعن التفتيش بعد التزويج لا يدل على عدم السؤال قبل التزويج، مع عدم وجود تعليل يشمله، لاحتمال أن يكون قبل التزويج قد أقدم على الزواج لعلمه أو اطمئنانه بكونها خلية. فتكون هذه الرواية، رواية عمر بن حنظلة، نظير بعض الروايات الأخرى التي رواها في التهذيب وفي بعضها ضعف سند، مثل الرواية التي رواها محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا. قال: ولما فتشت؟ يعني من أو أنت بعد التزويج، بعدما أقدمت على الزواج لمرخص شرعي، لماذا تزوجت؟ لكن هذا المرخص الشرعي ما هو؟ هل هو ادعاؤها حتى يصح أن نستدل بها لما نحن فيه، أو هو لأجل علمه واطمئنانه؟ مسكوت عنه. فإذا الحق مع السيد الحكيم رحمة الله عليه في كون هذه الرواية، رواية عمر بن حنظلة، لا تصلح للاستدلال. على كل تقدير، في بعض النصوص المتقدمة كفاية لإثبات هذا الحكم المعروف بين الفقهاء. هذا كله في حال ادعائها أنها خلية. أما في حال دعوتها الرجل إلى التزوج، ما قالت أنا خلية، خطبت الرجل قالت تزوج مني، أو لا أجابته إلى الزواج قال أريد أن أتزوج منك، قال أقبل. هذه عبارة الماتن هكذا: بل وكذا إذا لم تدعي ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها، أو أجابت إذا دعت أو دعت دع أو أجابت إذا دعت إليه. سيد الخوئي رحمة الله عليه هنا أيضا استند إلى السيرة القطعية التي تقدم استدلاله بها في صورة ادعائها، واستند إلى معتبرة ميسر المتقدمة، لأنه يرى أنه لا فرق في كونها مصدقة على نفسها بين قولها وبين فعلها، فإن دعوتها للرجل أو إجابتها له إخبار عملي بخلوها عن الزوج وعن البعل. هذا استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه، نعلق عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.